بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي بتوفيق الله إلى قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني كما أنزلنا على موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، كما هو شأن الله عز وجل في إرسال الرسل وإنزال الكتب، كذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي هذا القرآن. وإذا سماه الله قرآنا فلأنه يقرأ، وإذا سماه كتابا فلأنه مكتوب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب، لهم أنبياء ولهم كتب، يعرفون ما الوحي وما الكتاب وما النبي وما المعجزة، شيء يعرفونه وشيء يألفونه. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء العرب، ومن هؤلاء من يؤمن به، هؤلاء الذين ليسوا أهل كتاب، مشركو مكة، من هؤلاء من يؤمن به. إذن كذلك، يعني كما أنزلنا على موسى التوراة، وعلى داود الزبور، وعلى عيسى الإنجيل، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني هذه سنة الله في خلقه. سنة الله في خلقه ألا يدع عباده بلا أمر ولا نهي ولا تعريف ولا توجيه ولا إرشاد ولا تبيين ولا إخبار ولا إنذار ولا إعذار ولا وعد ولا وعيد. هذا شأن الله، شأن رحمته، شأن حكمته، شأن حرصه على هداية الناس، شأن أنه خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم. من لوازم رحمة الله عز وجل، من أسماء الله الحسنى أنه هو الهادي. يعني بشكل مبسط، مثل مبسط، يعني إذا رأى الأب ابنه في طريق غلط، لا يمكن لأب أن يسكت، لا يمكن، لا بد من أن يوجه، لا بد من أن يحذر، لا بد من أن يعلم، من أن يبين. يشقون طريقا، وبعد شق الطريق يضعون اللافتات رحمة بمن على الطريق. هنا منعطف خطر، وهنا منزلق خطر، وهنا طريق ضيق، وهنا تقاطع خطر، وهنا قطار سيعبر الطريق. ما هذه اللافتات؟ ما هذه الشاخصات؟ إلا رحمة بهؤلاء المارة، بأصحاب المركبات، لئلا يصابوا بالأذى والهلاك. يعني هذا شأن الخالق العظيم، أنه لا يدع خلقه معطلين عن الأمر والنهي، لا يدع خلقه بلا توجيه، بلا تعريف، بلا تبيين، بلا أمر لصالحهم، بلا نهي عما يؤذيهم، بلا وعد يبشرهم، بلا وعيد يخوفهم، بلا بيان لحقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان، بلا إشارة إلى الماضي السحيق، بلا تعريف بما ينتظر الإنسان في المستقبل البعيد. هذا كله من شأن الله عز وجل. وكذلك، يعني كما أنزلنا على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل، وكذلك أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن. لأن هذا من شأن الله، هكذا تقتضي رحمة الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك أنزلنا إليك، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني ينبغي أن يؤمنوا به لأنهم أصحاب كتاب، يعرفون ما النبي وما الوحي وما الكتاب وما الشرع. ومن هؤلاء، من بعض هؤلاء العرب المشركين أهل مكة، من يؤمن به، من حكم عقله وأدرك أن هذا النبي إنما هو نبي من عند الله وأن هذا القرآن كلام الله يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، هذا الذي يرفض الإيمان، هذا الذي يجحد آيات الله في الكون وآيات الله في القرآن، إنما هو كافر بنعمة الله، ما عرفها وما قدرها حق قدرها. الآية الأساسية في هذا الدرس: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي عليه الصلاة والسلام أمي، هكذا وصفه الله عز وجل، وقد يعني لا يرتاح المسلم بسذاجة إلى أن النبي أمي، إن عظمة النبي تكمن في أنه أمي، إن عظمته. لماذا؟ لو أن الله سبحانه وتعالى جدلا أو فرضا، لو أن الله سبحانه وتعالى جعله يقرأ ويكتب، لو أن هذا النبي الكريم تعلم القراءة والكتابة وقرأ ثقافة عصره واستوعب ما في العصر من ثقافة علمية وأدبية، ما في هذا العصر من ثقافة، والثقافة تعني خبرات البشر المتراكمة، ثقافة أية أمة. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب وقد استوعب ثقافة عصره، كما هو الوصف لبعض العباقرة أو لبعض المبدعين أو لبعض الأدباء أو لبعض العلماء، يقولون إن فلان استوعب ثقافة عصره. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام استوعب ثقافة عصره وكان يقرأ ويكتب واطلع على ما في الكتب وما في الحضارات، ثم جاءه الوحي، إن أي إنسان سيسأله كل يوم في كل وقت مع كل كلمة يتلوها على قومه: يا رسول الله، أهذه من عندك أم من الوحي؟ يختلط الوحي بالثقافة. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب وقد استوعب ثقافة العصر، لجعل الناس الوحي دراسة، لجعل الناس الوحي ثقافة، لجعل الناس الوحي اطلاعا. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب لتوصلنا بهذا إلى إنكار نبوة النبي وإلى إنكار الوحي، ولكن حكمة الله جل وعلا شاءت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أميا، ولا يذهبن بكم الظن إلى أن كلمة أمي تعني أنه لا يعلم، لا، قد يأتينا طبيب من أرقى فروع الاختصاص ولكنه يجهل لغتنا جهلا مطبقا، فهو في لغتنا أمي وهو يمثل أعلى درجات العلم. وكلمة أمي يعني لا يقرأ لغة، يعني أنا أحيانا حينما أمسك ورقة تخطيط قلب لا أفهم منها شيئا، فأنا أمي في هذا طبعا. لو أمسكت بورقة تخطيط قلب لا أفهم منها شيئا، أما إذا قرأها الطبيب يقول القلب سليم أو في اضطراب أو في اضطراب في النظم أو في ما شاكل ذلك. لذلك معنى أمي، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. الآن إنسان يحمل ليسانس أو ماجستير في الشريعة يأخذ بعض الأحاديث الشريفة يدرسها يحللها، يدرس صياغها مضامينها أبعادها، يؤلف كتيب صغير يمنح على هذا الكتيب لقب دكتور لأنه فهم بعض أحاديث النبي. فلذلك إذا قلنا إن النبي أمي يجب أن نقول ولكن يوحى إليه. من الذي يوحي إليه؟ الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن فلان تلميذ فلان، كلما ارتفع المدرس ارتفع معه التلميذ. أنا أستاذي فلان، هؤلاء الأطباء قد يقولون أنا فلان الفلاني البروفيسور الفلاني الذي أجرى 10,000 عملية قلب مفتوح هو أستاذي. كلما رفعت من قيمة الذي علمك ترتفع معه. من الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني كفى بنبينا فخرا وشرفا أن الله أوحى إليه. لذلك مرة جرت مناقشة بين أناس لا يقدرون أمية النبي وبين أناس يعرفون قدره حق القدر، فقال أنتم نبيكم أمي، فكان الجواب ولكنه يوحى إليه، ولكنه يوحى إليه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقطع على كل الناس وعلى كل المشككين وعلى كل الكافرين وعلى كل الملحدين أن يقطع عليهم طريق إنكار نبوة النبي، فجعله أميا لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ ليكون الوحي ظاهرة جلية. أيها الإخوة الأكارم، موضوع أمية النبي ينقلنا إلى ظاهرة الوحي. ظاهرة الوحي هي الأساس في الدين، كل هذا القرآن جاءنا عن طريق الوحي. هذا الكلام كلام الله بما فيه من أوامر ونواهي وأخبار وتحليل وتحريم، وما فيه من وعد ووعيد، ما فيه من توجيه، كل ما في هذا الكتاب جاءنا عن طريق الوحي. إذن موضوع الوحي موضوع خطير جدا في الإسلام، لأنه على فهمه الدقيق وعلى اليقين به يترتب كل فهمك لكلام الله ولسنة نبيه. أيها الإخوة الأكارم، في الوحي شيء يجب أن يعلم علما يقينيا، هو أن ظاهرة الوحي تتمثل في شيء في حقيقة خارجة عن إرادة النبي، لا يملك جلبها ولا ردها. لو أنه يملك جلبها لاختلط الأمر، لو أنه يملك ردها لاختلط الأمر. حقيقة الوحي أن الوحي مستقل تمام الاستقلال عن كيان النبي، لا يملك جلبها متى شاء ولا ردها إذا جاءت. لذلك حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ليكون هذا الوحي واضحا وضوح الشمس أنه ليس حلما وليس رؤية نفسية ولا خيالا ولا وهما. فقال عليه الصلاة والسلام فأخذني وضمني، ضمني، فهو ليس بنائم، وعاد إلى البيت وهو خائف وقال زملوني زملوني. يعني هذا الوحي ليس حالة نفسية، ليس شفافية نفسية، ليس رؤية نفسية، يملك استحضارها متى شاء وردها متى شاء، لا. الوحي شيء خارج تماما عن إرادة النبي، لا يملك جلبها ولا ردها. هذا معنى دقيق جدا، لأن موضوع الوحي وموضوع أمية النبي موضوعان متكاملان. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمي إذا مقطوع عن ثقافة عصره كليا، فكل ما جاء به إن هو إلا وحي يوحى، كل ما جاء به إن هو إلا وحي يوحى. والحمد لله رب العالمين.